قبل ذلك العلاقة القضائي التي في العلم وثمرت في الكتب التي عنيت بذلك
وقد عني بهذا الموضوع من الكتب كتاب جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر ابن عبد البر عليه رحمة الله، ومن ذلك ذلك مقدمة للمجموع الإمام النووي عليه رحمة الله، وكذلك مفتاح دار السعادة لابن القيم عليه رحمة الله، ومقدمة الإمام الدارمي عليه رحمة الله لسننه ومسنده، وغير هذه من الكتب. ومن ذلك كذلك تذكرة السامع وآداب طالب الحديث لخطيب بغدادي رحمه الله، تذكرة السامع لابن جماعة وغيره من أهل العلم، له في هذا الموضوع كتبا من أراد أن ترتفع همته وينشط لطلب العلم ويتحرك نحوه، فإنه يقرأ الفضائل الواردة في ذلك، سواء كانت حديث سواء كانت آثار مروية عن الصحابة أو عن غيرهم من الأعلام، وبالإضافة إلى ذلك يقرأ ما ألفه العلماء من التراجم، سيما التي فيها يذكرون أحوال أهل العلم ورحلتهم في طلب العلم ومسارهم في طلب العلم وما بذلوه في طلب العلم كذلك، فإن ربما يكون ذلك سببا في أن يزداد وتيرة في طلب العلم ويجتهد كذلك في تحصيله، ويعرف بأن ما يمكن أن يبذله اليوم فقد بذل أكثر منه أهل العلم فيما قبله من عصور، سيما ونحن نتكلم على طلب العلم في هذه العصور التي العلم الحمد لله كل جوانبه التي كانت سابقا يعاني منها أهل العلم الآن صارت الحمد لله بصورة بسيطة، من ذلك هذه الإنارة التي ترون الحمد لله اليوم نحن الآن في الليل، والإنارة موجودة الكافية، بل وإذا أراد الإنسان يزيد منها على هذا الحد الذي نحن الآن فيه يزيد، ومتى أراد كذلك أيضا حتى وسائل الكتابة والورق الذي يكتب عليه والتنقلات في طلب العلم في مختلف أقطار الدنيا إذا أرادها، فإن الوسائل التي يحصل ذلك والحمد لله يجدها سهلة ميسورة، وإلا فإن العلماء قديما سواء من حيث هذه الوسائل التي ذكرناها أو غيرها كان طلب العلم يعتبر نوع من المكابدة، وصاحبه يعتبر بطلا من الأبطال، ولكن قالوا قديما من يعرف المطلوب يحقر ما بذل، يعني من عرف ماذا يطلب وماذا يريد وماذا هو مهتم فإن كل ما يبذله في هذا الطريق سوف يحقره، إذن قلت مما يعين على ذلك أن يهتم كل واحد منا بأن يقرأ تاريخ أهل العلم، بل ربما التاريخ جزء كبير منه كان قديما كان إنما حول حركة طلب العلم وفيات الأعيان من طلبة العلم وتنقلاتهم وبلدانهم، وكانت العواصم التي تذكر عواصم كانت عواصم فيها حركة علمية كبيرة جدا، سواء كانت البصرة الكوفة بغداد مكة المدينة قرويين قيروان وغيرها من البلدان والعواصم الإسلامية، كانت عواصم ثقافية عواصم فيها علم فيها حركة علماء كبيرة جدا، نعم، وكانت تشهد أيضا يعني تنقلات وتوافد العلماء من المشرق المغرب والمغرب المشرق، وكان ربما العالم الذي لا يعرف له رحلة هذا يعتبر أو يذكر في جملة الغرائب، قل ما يكون شيخ المشايخ مهما كان، فهذا كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة عرفت له رحلة من الرحلات من بغداد إلى اليمن، هذه الرحلة الطويلة الشاقة من شرق الجزيرة إلى جنوبها، وعندما نقول الرحلات قديما كلها رحلات إنما كانت ربما على الأقدام أحيانا، وربما كانت كذلك على المراكب المعروفة قديما من, من, من جمال أو ربما حتى قد يكون هناك حمار. قال رحمه الله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في هذا الكتاب الذي هو سماه بتذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين أو اللاحقين، ذكروا جملة من العلماء ومن بينهم كما ذكر هنا في الترجمة رقم 106 من عند الكتاب أبو محمد عبد الحق الهاشمي المتوفي سنة 1392، هو العلامة المحدث أبو محمد عبد الحق الهاشمي ابن عبد الواحد ابن محمد الهاشمي ساق نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رحمه الله: وأما مشايخي فكثيرون. إذن كان ربما المشايخ بالنسبة للواحد منهم قد يتجاوزون المئات أو يصلوا إلى الألف، وربما يذكر لهم بعضهم الثبت كما فعل الشوكاني رحمه الله في أحد كتبه، لا يحضر أنه لكن كتاب على كل حال فيه ثبته يذكر فيه مشايخه ومن أجازه منهم ومن له عنه إجازات. نعم هو كتاب مجلد ليس بالصغر ولكن كذلك ليس بضخم كبير، موجود وأظنه كتصوير الدفاتر نعم ونحو هذا، يعني كتاب بهذا العنوان ذكر فيه مشايخه ومن له منهم عنده إجازات منه إلى آخر ذلك، وكتاب يعني على كل حال يعني قد يأخذ الوقت من صاحبه من أراد أن يقرأه على طريقة الجرد. نعم. قال رحمه الله: وأما مشايخي فكثيرون أذكر منهم هاهنا أشهر شيوخ الذين استفدت منهم العلوم وأقدمهم على غيرهم لاعتقادهم مذهب السلف وصحة عقائدهم في التوحيد والإيمان ومسائل الصفات الإلهية. إذن هذا كذلك موجب للتقديم بعض المشايخ، الإنسان كلها يدرس قد يقع له شيء من هذا، نعم أن لا يجد من المشايخ إلا من ربما عقيدته قد تكون كذا وكذا إلى آخر كذا، لكل حال بحسب الزمان بحسب الذي ربما كان أكثر مشايخ، مثلا مشايخ أحيانا يكون في بعض البلدان لا يوجد إلا مشايخ سن أو الأكثر مشايخ سن، وبلدان أخرى ربما إنسان إذا أراد يطلب العلم قد لا يجد بين يديه إلا مشايخ أهل البدع، فربما أحيانا قد يعني يضطر في بعض العلوم إلى أن يأخذ على بعضهم فيتخير أو يتأخير أمثلهم. قال: فمنهم واتباعهم الكتاب والسنة المطهرة، وقد أجازوني بأسانيدهم المذكورة في ثبتي. ثبت يقال لما هو كل وثيقة يحرر فيه طالب العلم سواء في أثناء طلبه أو بعد الحمد لله أن يصير شيخا، يحرر فيه مشايخه الذين استفاد منهم ماذا قرأ عليهم وما هي الكتب التي أجازوه فيها وهكذا، وربما يرتبهم ترتيبا بحسب يعني كما هو هنا مثلا حسب يعني اعتقادهم وما كانوا عليهم من معرفتهم بالكتاب والسنة، وربما قدم تقديم آخر أو ارتب ترتيب آخر. قال: فمنهم شيخنا أبو القاسم عيسى بن أحمد الراعي، قرأت عليه كثيرا من كتب النحو والمشكاة والصحاح وأجزاء من تفسير الطبري وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وسمعت عليه كثيرا من الكتب، وكان من تلامذة شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي وغيره، ومنهم شيخنا أبو الفضل إمام الدين بن محمد بن ماجه القنبري الغزالي السلماني، قرأت عليه الصحيحين بتمامهما، الصحيحين من صحيح البخاري ومسلم. هذه الكتب على كل حال ربما نحن الواحد منا يعني ربما قرأ ولا ثلث منها. نعم، فكان يقرأون كان لهم نفس في المجالس يعني ربما الساعتين الثلاثة الأربعة، بل ربما أحيانا ممكن قد تكون بعض المجالس تطول حتى يفترق أكثر الطلبة على الشيخ ويبقى الشيخ مع بعض الطلبة. نعم. قال نعم. قال: وقرأت على بعض هؤلاء المشايخ من كتب الصرف كتاب الزرادي والزنجاني وشرحه للتفتزاني والشافية لابن الحاجب وشرحها للجارة بردي والرضي وغيرها. ونحن فقط جاءني بعض الطلبة مرة وقال أن هذه الكتب كتب النحو واللغة كثيرة وتأخذ وقت وكذا وكذا، قال أنا أفضل في الحق أن يعني أنسحب. قلت له لا كذلك. نعم، وهو كأنه ربما تململ من خلال فقط ماذا قالنا في النحو في الصرف، يعني ما قال لم يضطر معه، لم يضطر فقط. وهي في الحق يعني لا نقول أنها كتب، لكنها فيها بعض الفوائد وبعض المهمات. نعم في الصرف، ولكنها ليس وحدها. هذا يقول شافية بن حجم، شافية بن حجم على كل حال اليوم مع شرح إزارة فردي موجودة في مجلدين، ربما الواحد منا إذا نظر فقط في مجلد هكذا وفي النسخة التي عندي على كل حال، ربما النسخة التي عندي الآن يعني ممكن جدا يقول لك أنا صفحة واحدة ما أستطيع أن أقرأها منها. نعم، طبعا على كل حال فيها شوية من يعني من هذا الكتابة الرقيقة والخط ربما الذي كان طبعت قديما قبل أن تطول الآن يعني مطابع وتطول حتى الأوراق كتابة ونوعيتها وما إلى ذلك، فكان يكتبون كتابة يعني كما يقولون كتابة حجرية. هذا شرح هذا شافية بن حاجب وهي في صف، كتاب في الصرف. نعم كتاب موسع جيد، الإنسان على كل حال لو طالعه أو طالع الأقل فصول وأبواب منه يرى كيف كان الناس قديما. نعم أوقاتهم معمورة بطلبهم، معمورة لما نقول معمورة بمعنى ما يعرفون ما نعرفه اليوم. نحن عندنا أوقات كثيرة للفسحة وللتجوال ولكذا وكذا، لو كان عندهم مثل هذه الأوقات نعم ربما ما كان منهم هذا الذي نحن الآن نتشاغل بدراسته. نعم. قال ومن كتب النحو، هذا الذي ذكر الآن كتب الصرف، والآن نقرأ كتاب الزرادي، هذا أنا ما قرأته ولا أعرفه. وأما الزنجاني فهي صيف العزي وشرحي للتفتزاني كذلك ونفسه، والشافية لابن حاجب الحمد لله موجود اليوم، وشرحها لجار بردي والرضي كذلك. ومن كتب النحو قال شرح عوامل الجرجاني، كتاب صغير فقط، وهداية النحو لأبي حيان، والكافية لابن حاجب. والآن الكافية لكل حال كتاب في النحو، والشافية كتاب في الصرف، كافية وحدها والشافية في الصرف، كليهما لابن حاجب. وابن حاجب كل حال رجل معروف بمختصراته، يعني صاحب مختصرات. نعم، وكان الناس ربما المختصرات يبدعون فيها حتى تجد الواحد ربما وهو يذكر عن ابن عرفة صاحب مختصرات أيضا أنه عندما وضع مختصرا له في الفقه بدأ هو في آخره هو أخذ يستشكل بعض المواضع منه في البداية لقوة الاختصار. ابن حاجب كذلك كان معروف له في الأصول المختصرات وفي النحو وفي الصرف. قال واستظهرت متنها وشرحها للجامي والرضي وألفية بن مالك وشروحها لابن الناظم وابن عقيل والمكودي والأشموني ومفصل والمفصل كذا هو مفصل والزمخشري والمفصل للزمخشري وشرحه لابن يعيش وشرح القطر قطر الندى والشذرات كذلك أيضا لابن هشام وأوضح المسالك ومغني اللبيب لابن هشام وكتاب سيبويه والأشباه والنظائر الست وغيرها. هذا في النحو إلى إخوة تبعي جيدا، هذه كلها كتب في النحو، والشيخ يحدث عن هذه الكتب أنه قرأها. ولا تعني طبع القراءة الشرح والبسط وما إلى ذلك، القراءة بمعنى أنه ممكن قد يستشكل مواضع، والشخص على كل حال بقدر ما تقدم في قراءة الكتب ربما مجرد القراءة فقط تكفي، لأن كل معلومات تصير بالنسبة له كأنها واضحة مفهومة، يستطيع الذي يقرأها أن يستسهل في قراءتها وتكون إن شاء الله واضحة. لكن ربما قد تكون مواضع تحتاج إلى بحث لتوقف، تحتاج إلى كذلك بحث معلومات ومقارنة كذلك بما قيل في المسألة وما إلى ذلك. نعم. قالوا من كتب الأدب، هذا غير النحو وغير الصرف، كتب الأدب والمراد بالأدب هي ما يتعلق بالعلوم التي يراد بها ثقل المواهب المتعلقة بعلم العربي. فترى الشخص مثلا ممكن يقرأ قطع أدبية شعرية أو نثرية مختارة مستملحة، أحيانا تكون مجرد للاستجمام، وأحيانا من أجل أن الإنسان ممكن يجد إذا أبغى يعبر يلقى الكلمات الفصيحة المعبرة هذا لابد له يعني أن تكون قراءة في الأدب. هذه القراءة التي ممكن جدا لا يلزم أن تكون لكل حال في المجالس، وإن كانت في المجالس كذلك فجيدة. قال: ومن كتب الأدب مقامات الحريري. مقامات الحريري كتاب مشهور على كل حال معروف. ومقامات البديع الهمذاني، بديع الزمان، هي مقامات فقط يعني قراءة أدبية فقط لبعض قصص وحكايات وكذا، موجودة كذلك اليوم من المختارات. وحماسة أبي تمام كلها أشعار. وديوان المتنبي مطبوع كذلك، والبحتري وأبي تمام وديوان حسان ودواوين شعراء الجاهلية، وطالعت كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهاني. إذا من قرأ هذه الكتب أيها الإخوة سوف ربما اللغة العربية يتكلم بها كلاما فصيحا، وتكون حتى لغته لغة أهل العلم، لأنه كثير من الآن ربما إذا أراد أن يتكلم يجد عنده فقر في الألفاظ، ما عنده ألفاظ. وربما إذا تكلم الألفاظ يتكلم بالألفاظ التي يعني التقطها من خلال الصحافة، من خلال ربما إلى آخره. مثلا يعني رأينا بعض الناس في واتساب يقولوا قروبات قروبات، تعمل قروبات قروبات القروبات كلمة قروب الفرنسية لذا قروبات هكذا، يعني قروبات يعني يقصد بهم المجموعة، يعني هذه يعني كأنهم أرادوا أن يعربوا. يقول الشيخ للشيخ محمد سالم برا يعني في تقريبا في الستينات هكذا، يعني حدث أنه في الستينات اختاروا دفعة من النخبة المتمكنين يعني خريجين محاضر ومثلين، يعني قرأوا كلها، قرأوا المعلقات، قرأوا كثير من أشعار العرب، وعندهم يعني قوة قوة كبيرة جدا في العربي. منهم شيخنا الشيخ محمد سالم، يعني نخبة موريتانية يعني متفوقين في المحاضر الموريتانية، أرادوهم طبعا يذهبوا إلى تونس يجي تكوينهم تكوين إداري هكذا من أجل أن يتولوا المناصب الإدارية والدولة بدأت في بدايتها إلى آخره. فعندما يعني جاءهم يعني القضاة التونسي يستقبلون الموريتانيين وقال لهم: كيف حال الطقس عندكم؟ القضاة يقولون للموريتانيين قال: كيف حال الطقس عندكم؟ يقول الشيخ حسن هو الذي يروي القصة، يقول: فنظرنا بعضنا إلى بعض، يعني معنى كلمة الطقس؟ نحن قالنا للشعر وقالنا للدروبين وقالنا العربية، ما نعرف كلمة الطقس لما يميه. ففطن بعض يعني القضاة فقال: هذه كلمة الطقس. قال: كيف حال الجو عندكم؟ فقال بعد ذلك عرفنا أن يقصدون بالطقس جو، بمعنى أن كلمة الطقس ما يعرفون أنها عربية، كأنهم يعني استغربوها الطقس. نعم، إذن هكذا حال يعني كثير منا ربما اليوم ليس عندهم مطالعات في هذا النوع من الكتب. وكان ابن خلدون يقول: أمهات الكتب أربع، الأدب أربع، وما عداها وأرى هنا ما ذكر واحد منها أربعة، وذكر منها أدب الكاتب، أدب الكاتب لابن قتيبة رحمه الله، وهو قال عن ابن قتيبة رحمه الله: ولسان السنة كما أن الجاحظ هو لسان المعتزلة. كتاب نفيس جيد، من وجده فليقتنيه ويعتني به. ثاني: البيان والتبيين للجاحظ. الثالث: الكامل للمبرد، وهو كتاب على كل حال مبرد مع كونه متهم بكونه خارجي، لكنه يعني جمع كثير من الأشعار والوصايا وقطع أدبية نفيسة جيدة. ورابعها: الأمالي لأبي علي القالي. هذه كتب يعني يجتهد الإنسان في أن تكون على الأقل على الأقل عنده. وحتى الكتب التي ذكرناها ما شاء الله، خصوص مقامات الحرير، مقامات بديع الزمن الهمداني، كذلك حماسة أبي تمام، بالإضافة طبعا إلى يعني معلقات وشروحها وما إلى ذلك. قال: وطالعت كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهاني. ومن كتاب ومن كتب المعاني والبيان، ومن كتب المعاني والبيان مفتاح العلوم للسكاك، والتلخيص اللي هو تلخيص المفتاح، والتلخيص للقزويني، والمختصر والمطول للتفتزاني، ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني، والطراز ليحيى بن حمزة. هذه كتب معالم البيان، وربما هذه أبعد العلوم عن الشريعة. يعني ربما بعضنا قد يقول لك أنا هذه ما استشعر وما نطل فيها قاعد الكل، وربما قد لا يضره ضررا كبيرا لكل حال في دينه، ولكن الكتب السابقة خصوصا كتب الأدب ينبغي على كل حال للواحد منا أن يقرأ منها، أن تكون له قراءات ومطالعات فيها من حين لآخر. وربما غير ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا من كتب، وجد كتب أخرى على كل حال مطبوعة وجيدة وأقرب إلى لغة العصر. من ذلك مثلا كثير ما كنت أذكره للإخوة، يعني كتاب مشهور مطبوع سماه صاحبه هو عبد الحميد الهاشمي، سماه جمهرة الأدب، أو عفوا جواهر الأدب. جاء فيه نصوص نثرية وشعرية مختارة جيدة نفيسة نافعة، يستطيع الإنسان يقرأ فيها وهو يقرأ كأنه يعني يتصيد الألفاظ المليحة التي يحتاجها إذا أراد أن يكتب، إذا أراد أن يتكلم، إذا أراد أن يرسل رسائل إلى آخر ذلك، حتى قلت يتجاوز هذا يعني الضحالة اللي ربما كثير منا يعانيها. للأسف لكل حال نحن اليوم ما عندنا مناسبات ممكن الإنسان يعني يقف على النقص الفادح في كلامه إلا أن يصير يوما ما كاتب مثلا أو أديب. وأدب الكاتب في مقدمته يذكر ابن قتيبة رحمه الله، هم كانوا هذا الأدب اللي هو أدب الكتاب كانوا يحتاجونه خصوصا بالنسبة لمن يكون كاتب لمثل الأمير، يكتب الرسائل الملكية التي تخرج ويقرأ الرسائل الواردة عليه، فلا بد أن يكون عنده مستوى أدب. فأراد أحد الأمراء أن يختار له كاتبا، فجمع مجموعة من المرشحين الذين تأهلوا وطرح عليهم سؤال، قال لهم السؤال كم عدد أسنان الإنسان، سؤال الثقافة العامة، قال لهم كم عدد أسنان الإنسان. واحد أجاب خطأ، قالوا الآخرون كذلك ينتظروا يعني أن يحال عليهم فيقال أجب، ذلك واحد منهم غلق فمه وأخذ يعد أسنانه بلسانه، غلق فمه وبدأ يعد، فما فطن نسيح تسل من فمه ريق، علم بأنه كان حابس الريق فإذا به سال. هذا يذكرها يعني ابن قتيبة في مقدمة. فلذلك أنه هذه مناسبة وضعه لهذا الكتاب حتى يكون للكتاب كالمعين لهم لمن أراد منهم أن يحقق الملكة التي بها يتكون فيكون أديبا مقتدرا أو كاتبا بارعا. قال رحمه الله ومن كتب، قال وقرأت على بعضهم. إذن على كل حال نحن نذكره، ولربما الواحد منا فقط يحتقر نفسه وينظر يعني في مشواره وماذا أمامه من الكتب وماذا ينتظره إذا أراد أن يواصل في طلب العلم. والذي يتكلم على هذا هو أحد العلماء اختارهم الشيخ لأن يكونوا في ضمن هذه المجموعة من العلماء في هذه الكتابة، الإنسان يعرف كذلك يعني أن العلم الذي الواحد منا منه يجعله أمنية له ماذا ينتظره من القراءات والمطالعات ومن الإعلام. قال وقرأت على بعضهم كتب المنطق المشهورة كإستاغوج. هذه علوم الحمد لله اليوم واحد منا يستطيع أن يضرب بها عرض الحائط ما يحتاجه، كإستاغوج وشرح التهذيب والسلم وشروحه، وكنت لا أرغب في هذا العلم في أوان الطلب، وما جعل الله في قلبي حبه وما درسته بعدما قرأته. ونحن الحمد لله الآن اليوم ربما نجد مثل هذا الكلام، فقد يعني واحد منا مباشرة عادي جدا يقول هذا العلم أصلا أحذفه من برنامج. وقرأت من علم فروع الفقه وأصوله رسالة الإمام الشافعي وكتاب الأم له وأصول ابن الحاجب وأصول القاضي البيضاوي، وطالعت المدونة الكبرى لسفنون والمغني الفقه المالكي والمغني لابن قدامة وشرح المهذب للنووي، وقرأت مختصر القدوري والكنز للنسفي وشرح الوقاية والهداية للمرغناني، وطالعت فتح القدير لابن الهمام، وقرأت أصول الشاشي وأصول الحسامي وشرح نور الأنوار والتلويح والتوضيح، وطالعت العالم كيرتي وغيرها من الفتاوى، وكنت أحب من كتب فقهي كتب الأئمة القدماء دون المتأخرين، وقرأت على بعض المشايخ تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير، هذا في التفسير، تفسير ابن جرير الطبري، الكتب ما يبارك تصل إلى 20 مجلد، والبغوي مطبوع كذلك، هو من أنفس الكتب يثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، معروف بمعالم التنزيل، كتاب جيد على كل حال، صاحبه من أهل السنة، يعني كتابه ليس فيه تلك الأشياء الكثيرة التي ربما أفسرت كثير من التفسير، وابن كثير والجلالين والبيضاوي والكشاف للزمخشري، وطالعت الفخر الرازي والدر المنثور للسيوطي والقرطبي، هذه الكتب كلها في التفسير، كلها في التفسير الإخوة. يعني ربما الواحد منا عندما يسمع هذه الكتب يعني أمر غريب جدا، قلنا نحن إنما نقف على هذا العمل الجبار الذي كان منهم في طلب علم، فالواحد منا يعرف مقدار نفسه وماذا فعل لهذا العلم، وهل قرأ يوما ما كتاب من الكتب وأتمه سيما الكتب التي ربما ذكرناها وهي طويلة، قل ما قرأ ربما حتى شيء منها. نعم. قال وقرأت على بعضهم شرح العقائد النسفية وعقيدة الطحاوي مع الشرح وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وطالعت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل العقائد والتوحيد، وقرأت السراجية والشريفية على المشايخ، ثم قرأت بلوغ المرام لابن حجر، مشكاة المصابيح للتبريزي، والمصابيح للبغوي، وتيسير الوصول لابن الديبع، وجامع الأصول لابن الأثير، ومجموع الفوائد للهيثمي، وكنز العمال للمتقي، والمنهج له، وجامع الكبير للسيوطي، والترغيب والترهيب للمنذري، وقرأت على المشايخ النخبة لابن حجر وشرحها وألفية العراقي مع شرحها للمؤلف والسخاوي، وطالعت ألفية السيوطي، كفاية الخطيب البغدادي وتدريب الراوي للسيوطي، ثم أخذت قراءة على المشايخ الموطأ والصحيحين والسنن الأربعة، مسند الطيالسي والدارمي، مسند الإمام أحمد، والسنن الكبرى للبيهقي، والمستدرك للحاكم، وسنن الدارقطني، ومسند الشافعي، والأدب المفرد للبخاري، مسانيد أبي حنيفة، ومعجم الطبراني الصغير، وصحيح ابن حبان، ومسند أبي يعلى، والبزار، والفردوس، ومصنف ابن عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، ومسند أبي عوانة، والمنتقى لابن الجارود، والمختار للضياء، وشرح معاني الآثار ومشكل الآثار للطحاوي، ومعجم الطبراني الكبير، وسنن سعيد بن منصور، وحصلت قطعة من صحيح ابن خزيمة، ومسند ابن راهويه، وغيرها، وطالعت الطبقات ابن سعد، والإصابة لابن حجر، وأسد الغابة لابن الأثير، والتجريد للذهبي، وتقريب التهذيب، وتهذيب التهذيب لابن حجر، والخلاصة للخزرجي، وجل الصحيحين للقيسراني، وميزان الاعتدال للذهبي، والكاشف له، وكذلك تذكرة الحفاظ، وسير النبلاء، وتهذيب المزي، ورسالة ميزان ابن حجر، والتاريخ الصغير والكبير للبخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وعلى الحديث له، وعلى الدارقطني، سيرة هشام، والروض للسهيلي، روض أنف للسهيلي، والبداية والنهاية لابن كثير، والحلية لأبي نعيم، وتاريخ ابن جرير بن عساكر الخطيب البغدادي، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم، وتاريخ ابن الأثير، وتاريخ ابن خلدون، والمنتظم لابن جوزي، وطبقات السبكي، وابن خلكان، وأنساب السمعاني، والإكمال لابن ماكولة، ومشتبه النسبة للذهبي، وتفصيل المنتبه لابن حجر، والضعفاء للعقيلي، والثقات لابن حبان، والكامل لابن عدي وغيرها، وطالعت صحاح الجوهري في اللغة، قاموس المجد، مجد الفرزبادي، وشرحه تاج العروس للزبيدي، ومقاييس ابن فارس، وجمهرة ابن دريد، ولسان العرب لابن منظور، والمخصص لابن سيدة، والنهاية لابن الأثير، والفائق للزمخشري، وغريب الحديث لابن سلام من قتيبة وغيرها، وطالعت نصب الراية للزيلعي، والدراية لابن حجر، وتلخيص الحبير له، والمنتقى للباجي، وشرح الموطأ للزرقاني، والاستذكار لابن عبد البر، والتمهيد له، وشرح الكرماني والعيني والقسطلاني، والزين زكريا، وفتح الباري مع المقدمة وعون المعبود، وغاية المقصود، والمنهل المورود، ومعالم السنن، وعارضة الأحوذي لابن العربي، وتحفة الأحوذي، وفيض الباري وشرح النووي وعون الباري للنواب ومشارق القاضي عياض وغيرها. وطالعت أكثر تصانيف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وكذلك تواليف الحافظ ابن حزم، وأنا أحبه لمناضلتي عن حديث قصيد ابن حزم، لمناضلتي عن حديث ابن حزم. تجده يعني على كل حال مع ظاهريته يعني يدافع عن الحديث، وربما يشنع تشنيعا كبيرا على الذين يتركون الأحاديث ويذهبون إلى الرأي والقياس، بل يتكلم فيه كلاما بذيئا. نعم، هذا هو الذي ربما أنكره كثير عليه العلماء والأئمة. عقيدته، وقال رحمه الله عبد الحق هاشم رحمه الله عقيدته، قال رحمه الله: فإن عقيدتي هي عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين، وهي عقيدة العمل بالكتاب والسنة وحملها على ظواهرها أو على ظواهرهما من دون تأويل ولا تحريف فيهما. فمذهبي هو مذهب أهل الحديث اعتقادا وعملا، والحمد لله تعالى على أن جعلني محبا للسنة المطهرة، وهجرت التقليد مع تعظيم الأئمة الأربعة وغيرهم وترك الاعتراض عليهم في اجتهادهم مع تقديم السنة على الرأي المجرد. إذا رحمه الله بعد هذا كله، ولعل كلكم رأى كل حال، لا شك أنه انبهر عندما قسمت، بل بعضنا نحن نسرد فقط أسامي الكتب. ماذا؟ لحقه ملل ولا لا؟ يمل لا مجرد يقولك متى ينتهي هذا القائمة الطويلة؟ نحن ما نكون نقرأ إلا أسامي الكتب، هو قرأ محتويات الكتب، قرأ محتويات الكتب. ولذلك أيها الإخوة أقول، وهذا كلام لا أقول لكم، إنما والله أقول حتى لنفسي، أنا أقول لنفسي وأقول لكم كذلك، لا تظنوا أنا أقرأ عليكم كأنني أقرأ وأنا يعني أظن بأنني يعني على غير الأوصاف التي يعني أريدكم وأريد نفسي كذلك أن أتخلى عنها. ونحن نقرأ هذه العناوين، عناوين الكتب التي المؤلف ذكر منها ما ذكر، ولا شك فيها على كل حال ما هو كتاب صغير، ولكن كثير منها مطولات، قلت ربما كثير منكم مل من سردها فقط، سرد عناوينها فقط لا حقه الملل. أتذكر أنني قرأت يوما ما نكت لبعض أهل العلم أنهم كانوا إذا كان الواحد أنه يقرأ الكتاب يعجب بالكتاب، يعجب به، وأنه وهو يقرأه يجد أنه يستفيد. فإذا أحس بهذا كأنه يريد للكتاب أن يكون أطول مما هو عليه، فكان ربما يلحقه يعني حزن إذا رأى الكتاب أو شك على النهاية. هذا هو النفس الذي كان عنده هو يقرأ الكتاب. نحن ماذا كيف نكون عندما نقرأ الكتاب؟ بل ربما نتمنى متى ينتهي الكتاب، هكذا يعني نستبطئ النهاية ونقول متى ينتهي الكتاب، كم بقي منه إلى آخرك، وهكذا. هذه النفسية ربما صاحبها قليلا ما تجده ربما يعني لا يكاد ينتفع انتفاعا كبيرا. كيف أنت تقرأ من الكتاب؟ تريد أن تستفيد منه وتريد أن ينتهي بسرعة. نعم، إذن قال: ومن تأليفاتي، هذا يعني الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله، وبعدما ذكر ما ذكر من الكتب ها هو الآن يؤلف. التأليف أي تأليف الكتب، كان يقولون لا بد لواحد إذا أراد أن يؤلف أن يكون يقصد واحدة من الأغراض الثمانية التي من أجلها التأليف. ذكر غير واحد من العلم، ولكن الذي يحضرني بخصوص منهم محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في كتابه إيثار الحق على الخلق، ظهر الأغراض التي ربما الشخص تحمل على أن يؤلف، وإلا فلا داعي للتأليف. فيما كانت هذه الحصيلة قرأ من مختلف العلوم، قرأ في التفسير، قرأ في الفقه، في فروع الفقه من مختلف المذاهب، قرأ في الحديث، قرأ في مصطلح الحديث، قرأ في النحو، في الصرف، في البيان، كتب الأدب، وكل هذا كلها عنده كتب كبيرة قرأها. نعم. يعني كم سيكون هذا العمر الذي بقي بعد ذلك منه ما ألف هذه الكتب التي سوف نراها، وكان لا شك مشتغلا بالتدريس، دل ذلك على أنه قال المنطق قرأه ولم يدرسه. ومن تأليفاتي كشف المغطى عن رجال الصحيحين والموطأ، ومفتاح الموطأ والصحيحين، ومسند الصحيحين، ومصنف الصحيحين، وشرح الصحيحين والموطأ، وشرح تراجم البخاري، وشرح مسند إمام أحمد، وفهرسة مسند إمام أحمد، وتراجم رجال مسند أحمد، وتفسير القرآن بالقرآن والسنة، ورد على ابن التركماني، وشرح منظومة الأمير اليماني، ونظم رجال الصحيحين، والبذور العارجة بين الفصحى والدارجة، وشرح مقدمة الإمام مسلم، ولي مصنفات أخرى في مختلف المسائل المذكورة في رسائل بأسمائها. أملاه أبو محمد عبد الحق عبد واحد الهاشمي ربيع الأول 1382. استقيت هذه الترجمة من كتاب ألفه المترجم له سماه عقيدة الفقه الناجية، ذكر فيه ترجمته لنفسه. نعم. إذن هذا يا إخوة دائما مثل هذا النوع من التراجم قلنا ينصح به كثير من أهل العلم، فيما بالنسبة لمن يريد دائما أن تتجدد له العزيمة في طلب العلم وأن تكون همة، لأن هذا كل واحد من يحتاج وهو في هذا الطريق إلى أن يتدعم، نعم، يعني اختياره لطلب العلم بمثل هذه القراءات التي لا شك الواحد إذا قرأها أو قرأت عليه إن شاء الله سوف لعله أن يكون ذلك سببا من أسباب التي بها ازداد معرفة بأهمية هذا الطريق وما يحتاجه من التفرغ والجهد ويعني الاشتغال والانكباب على طلب العلم. نعم. Mountain, but that's